دمعت وأغمضت عينيها خجلا من أن ترى ما كان يرى من حقيقة الفتاة الموثقة البائسة. تلك اللحظة رأى الأب المفجوع ما لا يرى، فرفع رأسه نحو السماء صارخا، فجمد كل من في الغرفة كالأصنام في أماكنهم، حتى النقيب ذو العينين الحمراوين الذي تعتع به السكر جمد وانتصب واقفا.
إلهي، هل هذا يرضيك؟ إلهي،
وأطال نداءه إلهي حتى كأنه هز بصداه أرجاء المبنى، واختلط الصدى بهزيم الرعد المدوي الذي كان برقه اللامع يخترق نوافذ المكان فيضيء تلك اللحظات. صمت الصوت الداوي بنداء إلهي وضاع صداه ولم يعد يتكرر. مات السيد عبد الرزاق حسين الموسوي، مات الموقوف في مديرية المخابرات على ذمة التحقيق، أسلم الروح المعذبة، أغمض عينيه على صورة ابنته البائسة، رجعت روحه إلى ربها وهي تنوء مثله تحت عبء الشكوى. أما شيماء فقد عصفت بها اللحظات الحاسمة واقتلعتها الخواطر السوداء، فهامت على وجهها ذاهبة بعيدا في إغماضة عينيها الهالعتين من النور، لعلها تحظى بقبر في أقاصي الحكاية يطوي أشلاءها بحنان ورفق. لقد حولها الكابوس إلى مجرد كتلة منهارة جامدة باردة بلا حول ولا قدرة، كتلة من اللحم والدم تقض خاطرها مشاعر الحيرة والذهول والخيبة والغضب مما ساقتها إليه الأقدار السود التي سطرتها اليد الخارجة على الله. تقدم من شيماء عنصران ففكا وثاقها وابتعدا عنها، تهالكت شيماء وسقطت أرضا وجمعت أوصال جسدها الخائرة إلى بعضها بعضا مثلما يفعل الجبين في بطن أمه، وراحت تحدق إلى أخمص قدميها الحافيتين وتشهق بالبكاء في صمت مطبق. أمسكاها كل من كتف فلم تلتفت إليهما، أخذا يجرانها جرا حثيثا فيما تدلت يداها الداميتان من خبطها للسلاسل، وكان وجهها يكاد يلامس الأرض وهنا وحياء. رفعت رأسها للحظة وحدقت إلى أبيها الذي كان لم يزل موثقا إلى الجدار، وقد تدلى رأسه إلى الأمام وجمد، فشيعته بنظرة أخيرة وأسرت له في نفسها بينما أفاضت له عينيها بدموع لاهبة:
لما سبقتني يا أبي؟ انتظرني رويدك، أحس أنني قادمة إليك أسرع مما أتخيل.
خرجا بها من غرفة التحقيق واتجها بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين، حدقت فيما حولها تأكدت أنها صالة الإعدامات فتمتمت بأسى:
الحمد لله، لك المنة يا رب، هنا سيكون خلاصي، من هنا مر أخي صلاح، بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلبونني ما بقي لي من أنفاس، ليتهم يدفنونني في قبر أبي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب وارد وعلى ظهري اشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك ترى جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا وَالَّذِينَ إِذَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ واجعلنا للمتقين إماما. يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم. صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من اختارك الله للهداية وألبسك من خلع التقوى. الصلاة والسلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين وصحبك المنتجبين ومن تبعهم بوعي وإخلاص ويقين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
أعزائنا المستمعين، تحية لكم. منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول خلق الكون والإنسان في الرؤية العلوية المباركة المستقاة من كلامه سلام الله عليه، وأوردنا نصوصا عدة حول خلق البارئ تعالى الأرض. وقد تحدث علي عليه السلام في تلك النصوص عن بعض الظواهر الجغرافية والطبيعية مثل وجود الجبال الراسيات فوق سطح الأرض وهبوب الرياح ونزول المطر.
وتلاحظ مستمعنا العزيز في كلام الأمير عليه السلام مؤشرات علمية وضاءة، وها هو العلم الحديث يثبتها بعد كل هذه القرون والأزمان. على أن الأمير عليه السلام تحدث كذلك حول خلق آدم عليه السلام كما ورد ذلك في أولى خطب نهج البلاغة، فيقول سلام الله عليه:
ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول، أجمدها حتى استمسكت، وأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود وأمد معلوم، ثم نفخ فيها من روحه، فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها، وفكر يتصرف بها، وجوارح يختدمها، وأدوات يقلبها، ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل.
وفي كلام علي عليه السلام إشارة إلى خلق آدم من تراب، كما هو منطوق القرآن الكريم، وخلق الله آدم عليه السلام ليجعله له خليفة في الأرض. جاء في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأمر الباري تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا له. وواضح مستمعين أن سجود الملائكة لآدم من قبيل التعظيم لا من قبيل العبادة.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الإنسان بما يحمل من خصائص هو أشرف مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولقد خلق الإنسان من ماء وتراب، وشاء الله تعالى أن يعود الإنسان إلى التراب من بعد الموت والحلول في الحياة البرزخية حتى يوم القيامة.
ولم يخلق ربنا جل شأنه الإنسان عبثا، بل جاء هذا المخلوق لحكمة الله عز وجل. يقول القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
وفي كلامه القائم على أسس القرآن المتينة، أوضح أمير المؤمنين عليه السلام أن خلق الإنسان له هدف، ويستفاد من كلام له عليه السلام خطاب للإنسان: يا عباد الله، إن خلقكم لم يأتي عبثا. ويحث عليه السلام الناس على سلوك سبيل الفلاح والهداية والرشاد، فشكرا لنعمة الله تبارك وتعالى عليهم. وهل توجد نعمة إلهية أسمى من نعمة الخلق؟
مستمعينا، وتحدث مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حول مخلوقات أخرى غير الإنسان، مثل النملة الصغيرة، ويقول سلام الله عليه في الخطبة 85 من بعد 100 من خطب نهج البلاغة التي جمعها الشريف الرضي عليه الرحمة: ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه، وفلق له السمع والبصر، وسوى له العظم والبشر، وانظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها. ثم يقول عليه السلام: ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته، ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة.
أجل حضرات المستمعين الأفاضل، وأنتم تتابعون هذا اللقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقول إن علي عليه السلام هو باب مدينة العلم الرسالي، فتح في كلامه الكريم قبالة الناس أبواب المعرفة في آفاقها الواسعة، ولطالما حث عليه السلام الناس على الاستفادة من علومه ومعارفه، فهو سلام الله عليه بحر زاخر بدرر العلوم والمعارف، وكان يرغب في أن تنال البشرية من نمير علمه الصافي المتفرع من منهل الرسالة الفياض، هذا المنهل الموصول بالوحي الإلهي والقدس الملكوتي. ومعروف أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فإن عندي علم الأولين والآخرين.
ومن كرم أخلاق مولانا الأمير عليه السلام لم يبخل على الأمة بعلمه الغزير حتى في لحظات حياته الأخيرة، حيث يذكر المؤرخون أنه عليه السلام ومن بعد أن ضربه ابن ملجم اللعين على رأسه الشريف قال: والناس عنده حضور، أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. سلام عليك يا أمير المؤمنين، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا.
حضرات المستمعين الأفاضل، وهكذا انتهت هذه الحلقة، وهي حلقة بلاغية أدبية معرفية في سبر أغوار حديث مولانا ومقتدانا أمير الكلام ونميره علي سلام الله عليه. منار العقول في النهج العلوي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران،
فشكرا لرائع تواصلكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، وشكرنا موصول لحضراتكم على طيب تواصلكم وحسن استماعكم لبرامجنا المقدمة لحضراتكم من إذاعتكم إذاعة طهران. نستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها في الفترة اللاحقة. بعد لحظات تستمعون إلى حلقة من برنامج منارات ثقافي على مدى 20 دقيقة، وعلى رأس الساعة الواحدة تتابعون عرضا إخباريا موجزا على مدى 5 دقائق. موعدكم مع المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05، ومدة هذه المحاضرة 50 دقيقة. تابعوا معنا آخر الأخبار ضمن نشرة خبرية مفصلة، وذلك في تمام الساعة 2، مدتها 20 دقيقة. عند 22 دقيقة تتابعون حلقة من برنامج من شجرة الحكمة، وبعد ذلك تمثيلية الإذاعة. نشرة الأخبار تقدم لحضراتكم عند 3:00، ومدتها 10 دقائق، وتليها تلاوة وتبيان.
في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة نزور معا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بزيارة آل ياسين، وذلك عند الساعة 3:42. لا تنسونا من خالص دعواتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أجمل التحية وأمانينا الخالصة لكم بأن تقضوا معنا أطيب الأوقات عند جولة لنا أخرى بين أفاق القضايا الساخنة للفكر والثقافة في عالم اليوم ومدى ملامستها لقضايانا وهويتنا الثقافية نحن المسلمين،
حيث سنطرح في حلقتنا لهذا الأسبوع الفن كأسلوب في الدعوة إلى الإسلام ومواجهة التحديات الثقافية. ندعوكم للمتابعة.
أحبتنا المستمعين، من الجوانب التأثيرية التي جبلت عليها النفس الإنسانية حب الجمال، ومن خلاله انطلق الإبداع الإنساني في الفنون المختلفة، وبما أن للفن والأدب خصوصية التأثير في طبع الإنسان بحكم انسجامه مع هذا الطبع، فإن كل فرع منهما مؤثر فيه حتى لو لم يستطع ذلك الشخص تفسيره. فالفن والأدب يتركان أثرا في النفس الإنسانية قد يغير القلب ويترك أثره على الروح، وكلما كان الجانب الفني أقل كان التأثير أضعف. وفي امتداد الحياة البشرية الكثير من عشاق الفنون الذين أبدعوا بحسهم المرهف المستمد من قيم السماء أعمالا تتناقلها الأجيال،
ولكن ولضعف الإيمان في نفوس البعض فقد انجرفوا بعيدا عن الوازع الديني والإنساني، فحولوا الفن إلى وسيلة تخريبية لقيم المجتمع وتدميرية للبناء الأخلاقي، فتحول ذلك الفن وبالا على الإنسانية عانت منه البشرية ولا تزال. ومع انطلاقة الدين الإسلامي مستمعينا الكرام أضفى على الفن بعدا جديدا، فانطلق الفنان والأديب المسلم في إبداع مميز يدعمه الفكر الإسلامي ويشد من أزره ويأخذ به إلى الهدى في عطائه، مستجليا المفاهيم الإسلامية ومترجما إياها من خلال نافذة إبداعه وفنه.
وبما أن الإسلام يعتمد في إيصال أهدافه وتشريعاته ونشر تعاليمه على التبليغ، فقد اعتبر الفن الإسلامي من أهم الوسائل التبليغية وأكثرها فعالية، شريطة أن يتوفر عنصر بناء مأخوذ من الفكر الإسلامي. ومع عودة الإسلام من جديد إلى الواجهة يأخذ الفن الإسلامي بعدا جديدا، فبعد قيام الصحوة الإسلامية المباركة لا ينبغي شك في حاجتها إلى فن ملتزم يحمل مفاهيم جديدة، بعد أن كان الإسلام مبعدا عن الساحة ترسخ قيم الإسلام ومعالمه فنا مميزا وتقدميا ينطلق إلى النفوس وتستشرف منه معاني الدين والكرامة.
مستمعينا الأفاضل، كانت معنا عبر الهاتف خبيرة اللقاء الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي، وسألناها حول الفن وطبيعته ومدى فاعلية أنواعه وأساليب عرضه في عرض الثقافة الإسلامية الأصيلة في مواجهة التحديات المعاصرة. فلنتابع معا إجابتها في هذا الصدد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا كنا نريد أن نتكلم على الفن بصورة مطلقة، فمعنى ذلك أن الفن طبعا وجوها مختلفة. يعني ممكن أن يكون لوحة فنية، ممكن أن رسم، ممكن أن يكون فيلما سينمائيا، ممكن أن يكون مسلسلا تلفزيونيا، ممكن أيضا أن يكون مسرحية تمثل على المسرح، كتابا مميزا مشوقا، قصص للأطفال. هذه كلها ممكن أن ندرجها تحت مسمى الفن. في هذه المرحلة بالتحديد التي نواجه فيها تحديات جمة، الأكثر يعني النوع الفني الأكثر وصولا إلى الجمهور هو الفيلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني أو الكرتوني بالنسبة إلى الأطفال. هذه ذات تأثير مهم الآن في الحياة، لأنها من دخول، يعني دخول الفنانين المسلمين المربين إلى هذا العالم المؤثر في حياة الصغار والكبار على حد سواء. أحيانا من خلال الفيلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني ممكن أن توصل إلى الأفراد صغارا كانوا أم كبارا، توصل إليهم الفكرة، الحدث التاريخي. وهذا ممكن أن نعطي مثالا على ذلك ما يصور مثلا عن الآن عن حادثة كربلاء، عن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، عما جرى بعد الاستشهاد. أقوى بكثير وأكثر تأثيرا وتأثيرها إيجابي أكثر بكثير من مجالس العزاء التي تقام عادة في أنحاء العالم الإسلامي. الكتاب يمثل عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أكثر فاعلية مما يقال أو يقرأ أو يسمع.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن أبلغ وسائل الدعوة والتبليغ هي الوسائل الفنية، حيث تعتبر أكثرها فعالية. فالفن هو أسلوب للبيان والأداء، وهو أبلغ وأدق وأكثر تأثيرا وبقاء من الأساليب التبليغية الأخرى. والتدبر في كل واحدة من هذه الخصائص التي ذكرناها يساعدنا على معرفة معنى الفن. ولا حظ لأي رسالة ودعوة وثورة وحضارة وثقافة من التأثير والانتشار والبقاء إذا لم تطرح في شكل فني.
ولغة الشعر والأدب والفن مستمعينا الكرام هي القادرة على ترسيخ رسالة الثقافة الإسلامية في أعماق المجتمع، وعلى الشعراء والأدباء والفنانين الملتزمين أن يكونوا قادرين على عرض الفكر الإسلامي الأصيل ومحتواه الحقيقي بأفضل الأشكال الفنية. فالفن اليوم هو مرآة المستقبل، والتي سيعرف أبناء العصور القادمة من خلالها ما يجري اليوم في مجتمعنا.
أيها الكرام، لا شك في أن من الواجب الاهتمام بالأديب والفنان باعتباره صاحب أبلغ لغة في نشر الثقافة الإسلامية، كما يجب اعتبار تشجيع الأدب والفنانين الملتزمين وتربية أمثالهم مهمة أساسية من خلال أساليب استعرضها لنا المستمع الكريم أبو محمد من خلال مشاركة أدلى لنا بها نسترعى انتباهكم إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن فكرة الفن للحياة هي فكرة متأصلة قد جرت عليها معركة بين النقاد، معركة كلامية بين النقاد، أعتقد أن الجميع يميل فيها إلى كون أن الفن للحياة والأساليب الفنية المتعددة التي طرحتها حتى النظم السماوية والكتب السماوية بما فيه القرآن الكريم الذي تبنى الأسلوب القصصي، إنما أراد من ذلك أن يخلق العبرة وأن يخلق الموعظة وأن يجعل الحياة تنظم بأساليب وطرق تنتهي بالإنسان إلى الخير. فلا بد أن يكون الفنان وأن يكون الناقد وأن يكون الأديب قد وظف كل ما عنده من أجل أن يجعل من الحياة نمطا من أنماط المعيشة السعيدة السليمة التي تربي الأجيال وتقوم مسيرتها إلى أن يأذن الله لها، إلى حيث تنتهي الحياة. ومع ذلك فإن توظيف الفن من أجل الحياة هو من النظريات التي تضمنها الإسلام واستوعبها الإسلام، وفي الحقيقة نحن المسلمون نعمل ما دمنا على قيد الحياة من أجل تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى، وأن نتعبد في كل شيء وبما في ذلك الفن. فعلى الفنان سواء كان رساما، سواء كان ممثلا، سواء كان كاتبا، ناقدا، شاعرا، كلهم عليهم أن يوظفوا كل ما لديهم من أجل الحياة، الحياة الكريمة، وأقصد في ذلك الحياة التي تهذب سلوك الإنسان وتجعله إنسانا مستقيما قويما يربح في دنياه ويربح في آخرته.
مستمعينا الأفاضل، نتابع معا ما تبقى من حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم منارات ثقافية. الملاحظ أن للفن والأدب خصوصية التأثير في طبع الإنسان بحكم انسجامه مع طبيعة الإنسان، فكل فرع منهما مؤثر فيه حتى لو لم يستطع الشخص المتأثر به أن يفسره. فالفن والأدب يتركان أثرهما في النفس، بمعنى أن بمقدورهما تغيير القلب وترك أثرهما في الروح، وكلما كان الجانب الفني فيه أقل كان تأثيره أضعف.
وترتبط إسلامية بعض الأعمال الفنية بمحتواها، فهي مثل القصة أو التمثيلية توضح المعايير والمفاهيم الإسلامية، وإذا لم تشتمل على المسائل الدينية ذات البعد الفكري والثقافي بمعناه الخاص، بل تشتمل على قضايا اجتماعية وسياسية وأمثالها، فيجب أن لا تكون متعارضة مع الأصول والمبادئ الإسلامية، علما أنه لا يوجد في الجوانب الفنية في كتابة القصة مثلا شيء خاص يمكن اعتباره معيارا لإسلامية القصة أو عدم إسلاميتها. فكل ما يمكن به تحسين القصة أو تطوير شكلها الفني فلا إشكال فيه، بل هو أمر راجح، وكذلك الحال مع التمثيلية.
هل يعني تبني المغتربين والمتأثرين بالثقافة الغربية للأنواع الأدبية والفنية من مثل القصة والمسرحية وفن الدراما أن الأدباء والفنانين الإسلاميين لم يكن لهم دور مؤثر في هذا المجال؟ وإذا ما كان هنالك مثقفون إسلاميون تبنوا هذا النوع من أساليب العرض الأدبي والفني، فمن هم؟ وما هي الأعمال التي قدموها؟ هذه التساؤلات أجابت عنها خبيرة البرنامج الدكتورة دلال عباس مشكورة، نستمع معا إليها.
نعم، يعني ممكن أن يكون هذا القول صحيحا في حدود معينة. سبق الأدباء المتغربين، سبقوا الإسلاميين، إن كان يعني في كل العالم الإسلامي، وهذا واضح في إيران وكل العالم العربي، أن الفنانين، أن الأدباء والكتاب تأثروا على أساساً التعثر يعني القصة والفن يعني بعض الكتاب المسلمين انتبهوا بعد 50 سنة من بداية القصة أن والله في بالنص القرآني قصص جميلة جدا وممكن وسبقت القص العربي بكثير. انتبهوا مؤخرا مثلا تمثيل كتابة قصة يوسف، قبل ذلك تأثر بالقصص القرآنية عند المولوي وحافظ وغيره، المولوي بالتحديد تأثر بالقصص القرآنية. فيما بعد ظهر للكتاب الإسلاميين مؤخرا أنه والله في قصة بالقرآن ممكن هذه القصص أن تحول إلى قصص حية وتقدم إلى الأطفال. وكان الكتاب العرب والمسلمين تأثروا بالفن الغربي قبل أن يعودوا إلى التراث الإسلامي ويجدوا أن القصة كانت موجودة في القرآن أولا ثم بعد ذلك في القصص التي انتجت في عصر الازدهار، عصر الحضارة الإسلامية يعني في العصر العباسي. الآن هنالك مسلسلات وهنالك قصص دينية، صحيح أن ظهورها قد تأخر ولكنها مهمة جدا وذات تأثير ليس فقط بين المسلمين وإنما تعرض حتى لدى غير المسلمين. أعطي مثلا على ذلك هنا في لبنان مسلسل يوسف مثلا عن قصة يوسف المستمدة من النص القرآني لكن مع تغيير فني، مع تغيير فني عرضت في لبنان على مختلف المحطات ومنها محطات موجهة يعني عادة أصحابها من الأخوة من إخواننا اللبنانيين المسيحيين مثلا.
أيها الأكارم، إضافة إلى المحتوى يؤثر الشكل في تشخيص إسلامية الفن أو عدم إسلاميته، فمثلا في فنون الرسم وأمثاله يتم تحديد قيمة العمل من حيث المحتوى والمضمون في كون اللوحة تشتمل مثلا على مشاهد تتنافى مع القيم الأخلاقية وخدش الحياء العام أو تتضمن أفكارا سلبية هدامة تمس الثقافة الإسلامية في الصميم.
وهكذا الحال بالنسبة إلى الشكل، فهو أيضاً يمكن أن يكون معياراً لمعرفة إسلامية العمل الفني والأدبي، وهو ما يتجلى في فن النحت، أي نفس الشكل المنحوت، بغض النظر عن كونه نحتاً لإنسان في وضع لائق أو غير لائق، فأصل هذا النحت محرم في بعض الفتاوى، فالبحث هنا هو عن شرعية أصل العمل وليس في مدى تطابق وانسجام المنحوتات مع ثقافتنا الإسلامية ومعاييرها.
مستمعين الأعزاء، حول المعايير والمقاييس التي يمكن من خلالها تشخيص مدى اقتراب العمل الفني والأدبي من الطابع الإسلامي الرسالي للثقافة الإسلامية أو ابتعاده عنه، ودور الثقافة الإسلامية التي يحملها الأديب أو الفنان في ذلك الاقتراب، أدلت لنا المستمعة الكريمة من العراق الأخت نادية عبد بمشاركة مشكورة عليها، فلنستمع معا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن العروض الفنية التي أنها تحمل الكثير من القصص والكثير من التجارب التي منها ما يوجه الضوء عليها ومنها ما تعالج المشاكل أو الصعاب التي يواجهها المجتمع، وهذه العروض كيف يمكن تنميتها؟ هذا يحتاج أنه تحتاج إلى الطرح الجديد وكذلك إلى التغيير في الطرح، لأنه نحن نعاني مشكلة أنه الطرح المعاد يسبب الملل وكذلك يسبب الاعتكاف عن مشاهدة مثل هذه العروض. أما إذا كان الطرح جديد ويتكيف مع الأحداث التي يمر بها المجتمع تجد انشداد المجتمع له، وهذا من النتائج الإيجابية والتي تحسب لها، لأنه يساعد على كسب جمهور جديد وكذلك كسب أكبر عدد من المعجبين بهذا الطرح. نحتاج أيضا إلى أن العروض الفنية تكون دائما تحمل المصداقية، تحمل الهدف السامي الذي يكون من وراءها، أن لا تكون غير حقيقية بعيدة عن الصراحة وبعيدة عن الطرح الصريح وكذلك الحقيقي، وإنما تكون متعلقة دائما بالخيال. هذا يؤدي إلى فشل مثل هذه العروض وكذلك عدم مشاهدتها.
نشكركم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تخشى الحظر، ويشدد على أنها من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. وفي اجتماع لمدراء الأجهزة الحكومية لجنوب غربي طهران، أشار بزشكيان إلى أنه لا يجب أن نخشى الحظر، مضيفا أن البعض يقول إن لا خيار أمامنا سوى الدخول في حوار مع الأمريكيين، مع أننا لم نقل إننا لا نحاور، لكن ليس مقررا أن نحني رؤوسنا ونستسلم. وقال بزشكيان إن إيران ليست في صراع مع أحد، لافتا إلى أن من أربك الوضع في المنطقة هو